قال السيد الماكين: لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها، يجب إخراج خموسه عند تمام الحول، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها، وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن قدس سره إلى حكم ما يفضل عن مؤونة سنته مما اشتراه بأرباحها، فذكر أنها تكون على أحد نحوين. النحو الأول: ما يفضل من مؤونة سنته مما يصرف عينه في المؤونة كالطعام مثلا. وهنا حكم بوجوب إخراج الخمس للمقدار الذي يفضل من هذا الطعام زائدا على مؤونة سنته بعد تمام الحول، يجب دفع خمس الباقي والفاضل من مقدار المؤونة، وذلك لأن المقدار المستثنى إنما هو مؤونة السنة بحسب الفرض، فكل ما يكون زائدا على مؤونة السنة من أرباحه وأمواله التي استفادها في سنته يتعلق به الخمس، سواء كان هذا الشيء والمال الزائد الذي اكتسبه أو استفاده في السنة، سواء كان نقدا أو عروضا معدا للمؤونة أم غير معد للمؤونة، على كل حال هذا فاضل أرباح سنته وفاضل مؤونة سنته فيتعلق بها الخمس لا محالة. الخمس متعلق بالفائدة من دون دخل لخصوصية هذه الفائدة من حيث كونها نقدا أو غير نقد، من حيث كونها معد للصرف في المؤونة أو غير معد. الميزان أن يكون مالا وفائدة استفادها وربحها في هذه السنة ولم يصرفها في مؤونة سنته، إذن فلا محالة يكون فيها الخمس، وهذا واضح ولعله لا خلاف فيه من أحد. النحو الثاني: ما يفضل عن مؤونة سنته مما اشتراه مما يبقى عينه، تبقى العين ويكون المؤونة من خلال الانتفاع به بمنافعه، كالدار التي يسكنها الإنسان والآنية التي مثلا يستفيد منها، الفرش الذي يجلس عليه، الألبسة والعابد والفرس والكتب، هذه أمور عادة تبقى أعيانها، لا يكون صرفها في المؤونة مساوغا مع تلف العين واستهلاك العين، بل يكون صرفها بنحو الانتفاع بها مع بقاء أعيانها من هذه السنة إلى السنة القادمة والسنين القادمة. ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به، هنا قسم هذا النحو الثاني مما يفضل عن مؤونة سنته، قسمه إلى فرعين وصورتين، فإنه قال: تارة يكون هذا المال الذي بقي بعد تمام الحول بقيت عينه وكان قد انتفع بها بمنافعها في داخل السنة، تكون هذه العين باقية على مؤونته في السن في بعد تمام الحول في سنينه القادمة، بأن يكون محتاجا إليها أيضا في تلك السنين. فحينئذ في هذا الفار حكم بعدم وجوب الخمس، هذا المال لا يجب فيه الخمس ما دام محتاجا في السنين اللاحقة إلى الانتفاع بها، لا يجب فيها الخمس. وبين فرع ثاني، وهو ما إذا فرض أن هذا المال خرج عن مؤونته بعد تمام الحول، إذا خرج عن مؤونته بعد تمام الحول واستغنى عنه، حينئذ هنا حكم بالاحتياط، قال فالأحوط إخراج الخمس منها. فمثلا حلي النسوان حينما تستغني المرأة عنها ولو بتجاوز وقت لبسها لها، حينئذ خرجت عن كونها مؤونة لها. في مثل ذلك حكم بوجوب دفع خمس هذا المال احتياطا، ففصل بين صورتين وبين فرضيتين، بينما إذا كان هذا المال الباقي عينه والذي كان في مؤونته حينما اشتراه في سنة الشراء من أرباح تلك السنة، بين أن يكون باقيا في المؤونة فلا يجب دفع الخمس، ما دام باقيا في المؤونة حتى في السنين القادمة لا يجب فيها الخمس، وبين أن يخرج عن المؤونة بأن يستغني عنها فيكون فيها خمس بناء على الاحتياط الوجوبي. وقد نسب إلى صاحب الجواهر الميل إلى وجوب الخمس في الصورتين معا، التشدد أكثر من الماتين، أنه مثلا يميل إلى وجوب الخمس في الصورتين معا، حتى في الصورة الأولى، يعني حتى فيما إذا كان المال والعين الباقية بعد تمام الحول داخلة في مؤونة سنته القادمة. منشأ الإشكال الذي لعله مثلا كان مورد نظر صاحب الجواهر بناء على صحة هذه النسبة إليه، منشأ الإشكال في المسألة أن مقتضى أدلة الخمس ثبوته في كل فائدة وفي كل مال يستفيده الإنسان، خرج منه ما هو المصروف في مؤونة السنة، في مؤونة سنة الربح فقط لا أكثر، فالمقدار الذي يكون مؤونة لسنة الربح يكون مستثنا بأدلة استثناء الخمس، استثناء المؤونة عن الخمس، أما الزائد على هذا المقدار وما عدا مقدار المؤونة، مؤونة السنة الواحدة التي هي سنة الربح، ما زاد على ذلك يبقى تحت إطلاق أدلة الخمس في كل فائدة. وحينئذ يقال هذه العين في السنة الأولى كانت مؤونة سنته الأولى، ففي تلك السنة يستثنى، حينئذ يستثنى صرفها في المؤونة عن وجوب دفع الخمس خمسها، لكن في السنة الثانية سواء خرجت عن مؤونته أو بقيت في مؤونته فهي مؤونة سنة أخرى، ليست مؤونة سنة الربح. إذن مال هو مال لم يصرف في السنة الثانية في مؤونة سنة الربح، إما لأنه لم يصرف في المؤونة أصلا كما إذا خرج عن المؤونة في الفرع الثاني، أو صرف في المؤونة لكن مؤونة سنة أخرى غير سنة الربح، فلا تكون مشمولة لأدلة الاستثناء لأكثر من السنة الأولى. إلى تلك الإطلاقات، إطلاقات الخمس في كل فائدة وفي كل مثلا ربح وفي كل مال يستفيده الإنسان، يجب حينئذ الدفع خمسه، فيكون الاستثناء بمقدار السنة الأولى فقط لا أكثر من مقدار السنة الأولى. وهذا قول حينئذ هذه النسبة إذا تمت تكون قولا بوجوب الخمس في كلتا الصورتين وفي كلا الفرعين. يوجد قول آخر أيضا ذهب إليه جملة من أعلام المتأخرين، وهو القول بعدم وجوب الخمس في الصورتين معا، أنه لا يجب دفع الخمس لهذا العين، لهذه العين الباقية إلى السنة القادمة، إلى السنين اللاحقة، سواء خرجت عن المؤونة بعد ذلك في تلك السنين أو بقيت في المؤونة. كل ما كان من مؤونة سنة الربح واشتراه لكونه مؤونة له بعد ذلك لا يجب دفع خمسه، حتى إذا خرج عن المؤونة، يعني الفرع الثاني والصورة الثانية فضلا عن الصورة الأولى. وذلك لنكتة ذكروها على ما سوف يأتي، هذه النكتة إذا تمت نسبتها إلى الصورتين والفرعين على حد واحد تقتضي نفي الخمس وعدم ثبوت الخمس حينئذ في مثل هذا المال في الفرعين وفي الصورتين. فتكون الأقوال ثلاثة في الواقع. قول بالتفصيل ذهب إليه السيد الماتين، التفصيل بينما إذا كانت العين باقية في المؤونة بعد تمام الحول فلا خمس فيها، وبينما إذا خرجت عن المؤونة بعد تمام الحول فالاحتياط أن يدفع الخمس منه. وهذا الاحتياط بعض الأعلام جعله فتوى وقوى حينئذ أن دفع الخمس، لا أنه مجرد الاحتياط، لكن الماتن هنا يحتاط احتياطا وجوبيا. فقول بالتفصيل وقول بعدم بوجوب الخمس مطلقا، هذا المنسوب إلى صاحب الجواهر وإن نوقش في صحة النسبة. وقول بعدم وجوب الخمس مطلقا في الصورتين، ولعله هو مشهور، هو القول المشهور عند متأخر المتأخرين. لا بد من أن نستعرض الوجوه التي يمكن أن تذكر لعدم الخمس، إما في الصورة الأولى فقط أو في الصورتين معا، لنجد أن هذه الوجوه هل يتم شيء منها، وما هو مقتضى الصناعة ومقتضى التحقيق في هذه الوجوه. الوجه الأول الذي يمكن أو الذي ذكر في مقام نفي وجوب الخمس في المقام هو التمسك بالأصل العملي، قيل مقتضى الاستصحاب، مقتضى الأصل العملي عند الشك في هذه المسألة عدم وجوب الخمس، وذلك باستصحاب عدم الخمس. نشك أن هذا المال حينما اشتراه لم يكن فيه خمسون، لأنه كان من مؤونة سنة الشراء. بعد تمام الحول نشك أنه هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس، فنستصحب عدم الخمس. وكذلك البراءة مثلا، نجري البراءة عن وجوب الخمس، نشك أنه بعد تمام الحول هل تعلق به خمسون فوجب دفع خمسه أو لم يتعلق به الخمس. مقتضى الأصل البراءة عن تعلق الخمس هنا. هذا الوجه لو تم جرى في الصورتين معا وفي الفرعين معا، في فرع ما إذا خرجت عن لم بقيت في المؤونة في السنة القادمة بعد تمام الحول أو خرجت عن المؤونة، في كلتا الصورتين هذا الاستصحاب عند الشك أو البراءة عند الشك في وجوب الخمس يكون تاما حينئذ وجاريا إن تم هذا الوجه، باعتبار أنه يجري استصحاب عدم تعلق الخمس، تجري مثلا البراءة عن وجوب الخمس حتى في الفرع الثاني فضلا عن الفرع الأول، إذ يشك المكلف في العين التي خرجت عن المؤونة أنه بعد الخروج عن المؤونة هل يجب دفع الخمس منه أو لا يجب دفع الخمس منه، فنستصحب عدم تعلق الخمس مثلا أو نجري البراءة عن وجوب دفع الخمس. نعم، في استصحاب عدم تعلق الخمس هذا الاستصحاب جريانه في الفرع الثاني يكون مبنيا على أن تكون حيثية المؤونية حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، كما هو كذلك حينما تخرج العين عن المؤونة وبعد الخروج عن المؤونة نشك أنه هل يجب فيها خمسون أو لا يجب فيها خمسون، استصحاب عدم تعلق الخمس الثابت في زمان الزمن السابق، هذا الاستصحاب جريانه مبني على أن تكون حيثية المؤونية في هذا المال حيثية تعليلية، يعني ما هو موضوع الحكم بعدم وجوب الخمس أو موضوع الحكم بملكية صاحب المال لتمام المال، نفس المال لا المال الداخل في المؤونة بما هو داخل في المؤونة، حيثية الدخول في المؤونة حيثية تعليلية هنا. وأما موضوع الحكم بتعلق الخمس نفس المال، موضوع الملكية المال لا المؤونة، المؤونة ليست هي المملوكة، المال مملوك للإنسان لكونه في مؤونته. وأما إن قلنا بأن حيثية المؤونية حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية، فحينئذ استصحاب بقاء ملكه مثلا لتمام المال أو عدم تعلق الخمس يكون من موارد تبدل الموضوع، فحينئذ هذا الاستصحاب بهذه الصيغة لا تجري، يحتاج إلى تغيير الصيغة وإرجاعه إلى استصحاب عدمي بنحو العدم الأزلي لا بنحو العدم النعتي، لأن عدم الخمس الثابت في الحالة السابقة ثابت على عنوان المؤونة المرتفعة قطعا الآن. فإذا كانت حيثية تقييدية مغيرة للموضوع حينئذ لا يجري الاستصحاب، لا تكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، إلا أن هذه الحيثية لا ينبغي التشكيك في أنها حيثية تعليلية عرفا، وأن موضوع الملكية لتمام المال الذي هو معنى عدم تعلق الخمس أو موضوع عدم وجوب دفع الخمس أو وجوب دفع الخمس إثباتا أو نفيا، الموضوع نفس المال وحيثية دخوله في المؤونة وعدم دخوله في المؤونة ليس هو معروض الحكم بالملكية، الملكية للمال لا للمؤونة، والمؤونة حيثية تعليلية لا أكثر بحسب النظر العرفي. فالموضوع محفوظ، يقال هذا المال سابقا كنا نعلم أنه بتمامه ملك لهذا المكلف لم يكن خمسه للإمام، لا ندري بعد الخروج عن المؤونة انتقل خمسه إلى الإمام أو بقي خمسه على ملك مالكه، فنستصحب بقاءه على ملك مالكه وعدم تعلق الخمس به، أو نستصحب بقاء عدم وجوب دفع الخمس فيه، استصحاب الحكم الوضعي أو استصحاب الحكم التعليقي، والموضوع واحد ومحفوظ وهو نفس المال، فإن هذا المال نفس المال السابق ليس مالا آخر. إذن فهذا الاستصحاب بلحاظ الحكم التكليفي والوضعي يجري في نفسه ويتم في كلتا الصورتين، هم في الصورة الأولى التي تكون المؤونية باقية، وهم في الصورة الثانية التي تكون المؤونية مرتفعة، إلا أن أصل هذا الوجه لا تصل النوبة إليه إلا إذا تم أحد إذا تم أمران. الأمر الأول أن لا يكون هناك إطلاق فوقاني في أدلة الخمس يقتضي هذا الإطلاق شمول الخمس لكل مال. لو كان لنا مثل هذا الإطلاق وأن قلنا أن المستفاد من أدلة الخمس ثبوته في كل مال يستفيده الإنسان خرج منه مقدار مؤونة السنة، وأما الزائد على هذا المقدار يرجع فيه إلى عموم أو الإطلاق ولو الأزماني في دليل الخمس، حينئذ نقول في الزمن الأول في السنة الأولى كان هذا المال مؤونة سنة ربحه فلا يجب فيه خمس، لكن في السنة الثانية والثالثة سواء بقي في مؤونته أو لم يبق خرج عن مؤونته يكون المرجع فيه إطلاق الخمس في كل مال يستفيده المرء، حينئذ يجب دفع خمسه. وحيث أن هذا الإطلاق أصل لفظي ودليل اجتهادي فإذا تم سوف يكون مقدما على الاستصحاب المذكور، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب أو إصالة البراءة عن وجوب الخمس إلا إذا أبطلنا هذا الإطلاق الذي أشير إليه في منشأ الشبهة والإشكال، وهو أن المطلقات الدالة على الخمس تقتضي ثبوت الخمس في كل مال خرج منه بمقدار مؤونة السنة، فالزائد على هذا المقدار يبقى تحت دليل تعلق الخمس ويجب دفع خمسه. فأولا هذا الوجه تماميته موقوف على إبطال هذا الإطلاق، وثانيا لو جعلنا هذا الوجه إنما يتم إذا جعلنا المؤونة والصرف في المؤونة قيدا لتعلق الخمس أي للحكم الوضعي، أما إذا جعلناه قيدا للحكم التكليفي، وهذا ما سوف يأتي البحث عنه، من أن الصرف في المؤونة قد يكون بمعنى جواز الصرف الخمس في المؤونة، الإرفاق من قبل الشارع بأن يصرف ما فيه الخمس في مؤونة سنته مع فعلية الحكم الوضعي بمعنى تعلق الخمس وانتقال خمس المال إلى الإمام، حتى فيما يصرف في المؤونة غاية الأمر صاحب هذا الخمس أجاز إرفاقا بأن يصرف ما فيه خمسه وملكه بمقدار الخمس يصرفه المكلف في مؤونته. إن قلنا بهذا لا أنه جعلنا الصرف في المؤونة قيدا لتعلق الخمس، لو جعلنا الصرف في المؤونة يعني عدم الصرف في المؤونة قيدا لتعلق الخمس فما يصرف في المؤونة ينكشف من أول الأمر لم يكن موضوعا للخمس ولملكية أصحاب الخمس، الاستصحاب المذكور لا غبار عليه يجري. وأما لو جعلنا الصرف في المؤونة عدم الصرف في المؤونة قيدا لوجوب دفع الخمس لا لتعلق الخمس، التعلق فعلي على كل حال، غاية الأمر أجيز بصرف ما تعلق به الخمس في مؤونة سنته، فلو صرفه في مؤونة سنته لم يكن ضامنا للخمس لأن صاحب الخمس أجاز، لا لأنه لم يكن مالكا، كان مالكا لكنه أجاز في هذا الصرف. إذا جعلنا الصرف في المؤونة وحملنا أدلة استثناء المؤونة على هذا المعنى على تجويز الصرف والإرفاق في الصرف، وهذا مسلك سوف يأتي التعرض إليه في مسألة كيفية تعلق الخمس ومعنى تعلق الخمس واستثناء المؤونة عن الخمس في مسألة قادمة. إذا اخترنا هذا المبنى الثاني في تفسير استثناء المؤونة فجعلنا المؤونة قيدا للحكم التكليفي لا الحكم الوضعي بالملكية، حينئذ الاستصحاب المذكور يوجد إشكال عليه بناء على المباني المشهورة، وهو أنه في مثل هذه الحالة حيث أن العين باقية، فإذا شك بعد تمام الحول أن هذا المال يجب دفع خمسه أو لا يجب دفع خمسه نقول حينئذ تنعكس النتيجة، يكون مقتضى القاعدة وجوب دفع الخمس لأننا نعلم أن هذه العين خمسها ملك لصاحب الخمس، إذ كونها في مؤونة سنته السابقة لا يعني عدم تعلق الخمس بها وضعا، فوضعا هذا المال خمسه ملك لصاحب الخمس، وإنما يعني أن صاحبه أجاز، صاحب خمس هذه العين أجاز أن يصرف هذا العين بمقدار مؤونة سنته. فإذا شككنا أن المقدار الذي أجيزه هل هو بمقدار مؤونة السنة فقط أو أكثر، أجيزه مطلقة إلى الأبد، أجيزه حتى في مؤونة السنين القادمة، بل حتى إذا لم يكن هناك، حتى إذا خرج عن مؤونته، يكون من موارد إحراز كون المال ملكا للغير والشك في أنه هل أذن لنا في الصرف فيه أكثر من مقدار السنة أو لم يأذن لنا في الصرف فيه أكثر من مقدار السنة. وفي مثل هذه الموارد لا بد من إحراز الإذن. كل ما كان المال معلوما كونه ملكا للغير، تعلق حق الغير وملك الغير به، وشك في أنه هل يجوز التصرف فيه أو لا يجوز التصرف فيه، هنا الأصل حينئذ عدم جواز التصرف، والأصل أنه ما لم يحرز الإذن لا يجوز التصرف أكثر من المقدار المحرز الإذن فيه في جواز التصرف فيه من قبل المالك، لا يجوز التصرف، فتنقلب النتيجة حينئذ، ويكون مقتضى الأصل العملي وجوب دفع الخمس وعدم جواز صرف هذه العين الباقية بعد تمام الحول في مؤونات السنة القادمة والحول الثاني، فضلا مما إذا خرج عن مؤونته في الحول الثاني. إذن فحينئذ يجب دفع خمسه من باب إحراز كون المال للغير والشك في جواز التصرف فيه بأكثر من هذا المقدار المتيقن. إلا أنه تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن هذا الكلام الذي ذكره بعض الأعلام في أمثال المقام غير تام من باعتبار أنه موقوف على أن يكون الإذن بجواز الصرف في المؤونة في باب الخمس إذنا مالكيا. إذا كان هذا الإذن إذنا من الإمام بوصفه مالكا مثلا للمال أو وليا على المالك على المال، هذا الكلام حينئذ تام. إذا كان مفاد أدلة الاستثناء استثناء المؤونة بناء على إرجاعه إلى الحكم التكليفي للوضعي، إذا كان مفادها الإذن المالكي من المالك من الإمام من صاحب الخمس أو ولي الخمس في تصرف المكلف في حقه، حينئذ يقال مع الشك في مقدار الإذن المقدار المتيقن إذنه فيه يجوز الصرف، الزائد حاله حال الشك في جواز التصرف في أي مال يرجع للغير، الأصل عدم جواز التصرف ما لم يحرز إذنه ورضاه. وأما إذا كان هذا الإذن إذن حكما وإباحة وترخيصا شرعيا لا أنه إذن مالكي، جواز التصرف في المؤونة ترخيص شرعي لا أنه إذن من المالك، إذا افترضنا أن جواز الصرف في المؤونة لما تعلق به الخمس ترخيص من قبل الشارع، فهذه الملكية سنخ ملكية أساسا أثرها التكليفي وحكمها التكليفي الإباحة، إباحة الصرف في المؤونة، لا أن حكمه التكليفي الشرعي حرمة المال وعدم جواز التصرف. هذه الملكية تختلف عن سائر الملكيات أن حكمها الشرعي إباحة الصرف والترخيص في الصرف في المؤونة. إذا كان هكذا فكانت الإباحة شرعية والترخيص تكليفا شرعيا لا أنه إذن مالكي إذن من قبل المالك، ليس على أساس رضا المالك، حتى لو لم يرضى صاحب الخمس الشارع أجازه بما هو شارع لا بما هو مالك، جعل حكم هذه الملكية جواز الصرف في مؤونة السنة مثلا. إذا كان هكذا فهذا الكلام لا يتم حينئذ، يعني عند الشك سوف يكون مقتضى الأصل العملي هو البراءة وجواز الصرف إلا إذا أحرز نعكس النتيجة حينئذ، وقد شرحنا هذا الشيء مفصلا في أبحاث سابقة. المفروض الشك، المفروض أننا نشك لا ندري أنه المال، إذا كنا نعلم بأنه لا يجوز الصرف في أكثر من مؤونة السنة إذن هذا معناه تمامية تلك الشبهة في المفروض أننا فرض هذا الوجه الأول هو أنه لا يوجد لنا دليل وإطلاق لفظي يثبت وجود ثبوت الخمس، يثبت الخمس في هذا المال حتى في السنة الثانية، حتى مع بقاء العين في المؤونة. لو فرض وجود دليلين، خب هذا رجوع إلى أصل الإشكال والذي يرجع إلى الأمر الأول. الآن افترضنا أنه لا يوجد إطلاق فوقاني يمكن أن يرجع إليه، غاية الأمر دليل الاستثناء أيضا ليس فيه ظهور وإطلاق لإثبات عدم وجوب الخمس، بحيث انتهينا إلى الأصل العملي، ليس لنا أصل لفظي. معنى أنه ليس لنا أصل لفظي يعني الشك محفوظ ولا يوجد أصل لفظي، لا أصل مثبت لوجود. الخمس وهو مطلقات الخمس، ولا أصل نافي لوجوب الخمس وهو إطلاق دليل استثناء الخمس استثناء المؤونة، لأن دليل استثناء المؤونة يدل على استثناء بمقدار مؤونة السنة. فكل من الدليلين اللفظي، دليل المستثنى ودليل المستثنى منه، لا يمكن أن يثبت في المقام شيئا، انتهينا إلى الأصل العملي. والمفروض أننا نشك، لا ندري، نحتمل ثبوتا أن يكون هذا العين، هذه العين التي كانت في المؤونة في السنة الأولى لا يجب بعد فيها الخمس حتى في السنة الثانية، وإن كانت مؤونته مؤونة السنة الثانية، هذا هو فرض المسألة. إذن فمع الشك الذي نريد أن نستصحب فيه الحالة السابقة ونقول في السنة السابقة لم يجب الخمس، الآن أيضا لا يجب الخمس، حينما نشوف فرض هذا الوجه فرض الشك، حينئذ نقول هذا الاستصحاب إنما يجري على هذا التقدير فيما إذا فرض أن الصرف في المؤونة كان قيدا للحكم الوضعي، إذ حينئذ يصح هذا الاستصحاب. وأما إذا كان قيدا للحكم التكليفي مع إحراز الوضع، يعني إحراز كون هذا المال خمسه للإمام، لكن نشك في أن هذا الذي خمسه للإمام أجيز صرفه في بمقدار السنة أو ما دام داخلا في المؤونة، نحتمل ثبوتا بحسب الفرض أن يكون هذا الجواز، جواز الصرف في المؤونة في المقام باق إلى الأبد، حينئذ مع الشك في ذلك إذا قبلنا، إذا كان هذا الإذن والجواز جوازا مالكيا وإذنا مالكيا، يتم حينئذ هذا الكلام، وهو أنه لا بد من إحراز الإذن المالكي، لأنه بمقدار السنة الأولى أحرز هذا الإذن، أكثر من السنة الأولى لم يحرز هذا الإذن، فيكون مقتضى القاعدة أن مال الغير محترم حتى يحرز رضاه وإذنه، ولا أحرز رضاه وإذنه إلا بمقدار السنة الأولى، ففي السنة الثانية لا بد أن أدفع إليه ماله. وأما إذا قلنا بأن الترخيص مالكي، لا الترخيص شرعي لا مالكي، الشارع جعل هذه الملكية قاصرة، ملكية خمسها للإمام، لكن خمس ليس أثره الحرمة، أثره الترخيص بمقدار المؤونة، لكن شك في أن هذا الترخيص الشرعي بمقدار السنة الأولى فقط أو أكثر، حتى بمقدار السنة الثانية والثالثة إلى الأبد، حينما يكون مع حفظ مالكية الولي، معنى أن هذا الترخيص ترخيص شرعي، وهكذا أن هذا الترخيص لم يأتي من رضا المالك، حتى لو لم يرضى المالك، الشارع الذي هو مشرع الحكم التكليفي ومشرع حرمة التصرف في مال الغير، الأموال، وجعل حكم هذا المال جواز التصرف فيه في المؤونة. غادر أم شككنا أنه جواز التصرف بمقدار سنة واحدة فقط أو أكثر، والدليل اللفظي أيضا لا يوجد حتى نتمسك به لا على الإثبات ولا على النفي. فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي حينئذ هو هذا الذي ذكر، وهو إصالة البراءة أو استصحاب عدم الوجوب. حينئذ نجري الاستصحاب في الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، استصحاب عدم وجوب دفع هذا الخمس، واستصحاب الإباحة، استصحاب الترخيص الذي كان ثابتا في المال في السنة السابقة، نستصحب هذا الترخيص في السنة الثانية والثالثة وهكذا. فالمسألة من هذه الناحية مرتبطة بناء على هذا المبنى بتحقيق أن هذا الإذن هل هو إذن الصرف في المؤونة وتجويز الصرف في المؤونة، هل هو تجويز مالكي وإذن مالكي، أو هو إذن ترخيص شرعي. فعلى الأول لا يجري لا الاستصحاب ولا البراءة، وعلى الثاني يجري هم الاستصحاب وهم البراءة في الحكم الترخيصي وفي الإذن الشرعي الذي كان في الترخيص الشرعي الذي كان ثابتا في السنة الأولى. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني الذي تمسك به بعض الأعلام، قالوا أنه لا يجب الخمس في العين التي كانت في المؤونة في السنة الأولى، لا يجب الخمس بعد تمام الحول، باعتبار أن ما هو موضوع الخمس إنما هو عنوان الغنيمة، والمال الذي يكون مؤونة لا يكون غنيمة، المؤونة لا تكون غنيمة عرفا، ومن هنا يكون خروج المؤونة واستثناء المؤونة من أدلة الخمس تخصصيا لا تخصيصيا، لأن المؤونة عرفا ليست ربحا، كأنه هو جزء من أصل شؤون هذا الإنسان وماله ورأس ماله، فيكون المؤونة خروجها عن وجوب الخمس من باب التخصص، لأن هذا المقدار ليس غنيمة عرفا، الغنيمة هو الزائد على المؤونة، الزائد على مؤونة نفسه وأهله وعياله، حينئذ هذا الزائد يكون غنيمة، فيكون حال مؤونة القوت حال مؤونة التحصيل، ما يكون مصروفا في سبيل تحصيل المال، كيف هناك لا يكون ربحا ولا يكون غنيمة، المقدار المساوي والموازي والمعادل لمؤونة التحصيل. كذلك هنا مؤونة القوت ومؤونة الصرف على نفسه وعياله لا يكون غنيمة. بناء على هذا المسلك حين المقام بأن هذا المال الذي اشتراه هذا الإنسان لمؤونته في سنته الأولى، هذا المال لا يكون غنيمة لكي يجب فيه الخمس بعد تمام الحول. أما إذا كان داخلا في مؤونته باقيا على مؤونته بعد تمام الحول فواضح، لأن المؤونة ليس غنيمة، فلا يشمله دليل الخمس وإطلاق الخمس في كل فائدة وغنيمة، لأنه لم يكن غنيمة لا حدوثا ولا بقاء، لأن الغنيمة افترض أنه عبارة عما هو زائد على المؤونة وهذا ضمن المؤونة. وأما إذا كان بعد تمام الحول خرج عن مؤونته في السنين اللاحقة أيضا كذلك، فإنه ما يكون داخلا في المؤونة حدوثا ولو خرج بعد ذلك عن المؤونية لا يصدق عليه غنيمة بلحاظ البقاء، الغنيمة يصدق بلحاظ الحدوث، فإذا كان في حدوثه مؤونته أي لم يكن غنيمة، حتى لو خرج بعد ذلك عن مؤونته في السنين القادمة لا يكون هذه غنيمة، لأنه ليس شيئا جديدا ليقال اغتنم شيئا وغنم شيئا، هذا نفس المال السابق الذي كان مؤونته والذي لم يكن غنيمة، فلا يصدق عنوان الغنيمة حتى إذا خرج المال عن مؤونته بعد تمام الحول، فضلا عما إذا كان داخلا في مؤونته بعد تمام الحول أيضا. ولو فرض الشك فيما إذا خرج عن مؤونته بعد تمام الحول. لو فرض الشك في كونه غنيمة أو عدم كونه غنيمة عرفا أيضا كانت النتيجة بصالح عدم الخمس، لأن هذا شك في موضوع العام، في عنوان العام، يكون من الشبهة المفهومية لنفس العام لا للمخصص، لأننا افترضنا أن ما يكون مؤونة لا يكون غنيمة، وأن موضوع الغنيمة وأن موضوع الخمس هو عنوان الغنيمة. فإذا شك في صدق هذا العنوان كان من موارد الشك في صدق مفهوم العام والعنوان المأخوذ في موضوع العام، من موارد إجمال موضوع العام، وإجمال موضوع العام لا يمكن التمسك في العام. فيكون مقتضى القاعدة أيضا الرجوع الأصل العملي لا الأصل اللفظي، والأصل العملي يقتضي عدم تعلق الخمس في المقام كما تقدم. هذا الوجه لو تم كما رأيتم يتم في كلا الفرعين، لا يقتضي التفصيل حينئذ بين المال الذي بعد تمام الحول باق في مؤونته والمال الذي بعد تمام الحول خرج عن مؤونته. على كلا التقديرين يكون حينئذ هذا الوجه تاما إذا تم، ويكون دليلا على القول الثالث من الأقوال الثلاثة، وهو عدم وجوب الخمس في كلتا الصورتين والفرعين. إلا أن هذا الوجه في نفسه غير تام باعتبار ما تقدم في بحث سابق حين البحث عن أصل استثناء المؤونة، مؤونة القوت والقوت نفسه وعياله. هناك قلنا أن صرف الفائدة أو الربح في مؤونة الإنسان لا يخرجه عن كونه فائدة وربحا. موضوع هذا الخمس الفائدة أو الربح، والربح أو الفائدة بصرفه في مؤوناته لا يخرج عن كونه فائدة وربحا له. صرف ربحه في المؤونة، لا أنه لم يكن له ربح أو لم يكن له فائدة استفادة، أم هذه الفائدة صرفها في مؤونته. ففرق بين صرف الفائدة والربح في المؤونة وبين عدم كونه فائدة أصلا وعدم كونه ربحا. والذي يكون في المقام هو أن المؤونة هنا يوجب أن يصدق أنه صرف ربحه في مؤونته، لا أنه يوجب أن لا يصدق عنوان الربح وعنوان الفائدة على هذا المال. هذا المال فائدة استفاده في سنته، اكتسبه في سنته، ربحه في سنته. ومن هنا قلنا فيما سبق بأن استثناء المؤونة تخصيص لا تخصص، استثناء مؤونة القوت تخصيصي لا تخصص. نعم، استثناء مؤونة التحصيل تخصصي، إذ لا ربح بالمقدار المعادل لما صرفه من رأس ماله لتحصيل المال والربح. في مؤونة تحصيل الربح استثناء مؤونة تحصيل الربح تخصصي، لكن في مؤونة القوت هذا الاستثناء ليس تخصصيا بل تخصيصي. فإذا كان تخصيصيا حينئذ تنعكس النتيجة، حينئذ لو شك يكون حينئذ المرجع عموم العام، لأنه يرجع إلى الشك وإلى الإجمال في مفهوم المخصص. إذا شككنا ولم نعلم أن هذا الدليل هذا المال الذي كان في المؤونة في السنة الأولى والآن أيضا في المؤونة في السنة الثانية أو خارج عن المؤونة في السنة الثانية، هل يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس؟ يعني إذن نقول مقتضى العمومات كل ربح كل مال استفاده فيه خمس، هذا ربح استفاده فيه خمس إلا بالمقدار الخارج فإذا كان الخارج خصوص مؤونة السنة الواحدة لا أكثر، في الباقي لا بد من الرجوع إلى عموم العام، إلى إطلاق المطلق ولو الأزماني كما ذكر في أصل الشبهة، فلا يكون هذا البيان تاما حينئذ. الوجه الثالث من الوجوه ما ذكره صاحب المستند، سوف يأتي إن شاء الله في الليلة، في ليلة الأحد، ويكون البحث في ساعة 7:15 إن شاء الله. أفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 67 فيما إذا بقيت العين، كانت العين التي اشتراها لمؤونته من أرباح سنته مما تبقى مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والدار، والذي حكم السيد الماتين فيه بالتفصيل، بينما إذا بقيت في المؤونة بعد تمام الحول فلا يجب خمسها بعد ذلك، وبينما إذا خرجت عن المؤونة فيجب الخمس احتياطا. قد ذكرنا وجهين من الوجوه التي يمكن أن يستدل به، أن يستدل بها لإثبات عدم الخمس، إما مطلقة في كلا الفرعين أو بالتفصيل الذي ذكره السيد الماتين. انتهينا إلى الوجه الثالث وهو ما ذكره صاحب المستند، قال إن النصوص تضمنت استثناء المؤونة وتخصيصها بمؤونة السنة إنما كان بالتبادل والإجماع، وكلاهما مفقود في مفروض المسألة، أي فيما إذا كانت العين باقية في المؤونة في السنة الثانية أيضا بعد تمام الحول. وكأنه يريد بهذا البيان إثبات التفصيل، لأنه هو أيضا من القائلين بنفس تفصيل السيد الماتين، لأن وحاصل مرامه يمكن أن يكون أن مقتضى إطلاق أدلة الاستثناء استثناء المؤونة عدم الخمس فيما يصرف في المؤونة مطلقا من دون تقييد بمؤونة السنة، وإنما خصص ذلك بمؤونة السنة بقيام الإجماع مثلا على عدم صحة استثناء مؤونات أكثر من السنة، يعني مؤونة السنين القادمة من أرباح السنين الماضية، فبالإجماع ونحوه والتبادر مثلا بحسب تعبيره، قلنا أنه فيما إذا لم تكن المؤونة مؤونة لسنة الربح بل كانت مؤونة للسنين القادمة لا يمكن استثناؤها من أدلة الاستثناء، من أدلة الخمس بإطلاق دليل الاستثناء، أما ما عدا ذلك يبقى تحت إطلاق دليل الاستثناء. إن تم هكذا المطلب بمعنى أنه لم يرد في أدلة الاستثناء دليل لفظي على التقييد بمؤونة السنة، وإنما الوارد من بعد المؤونة، بحيث لو كنا نحن وهذا اللفظ كنا نقول باستثناء تمام المؤونات حتى مؤونات السنين القادمة، لكن قام الإجماع على أن ما يكون مؤونة في السنة القادمة لا يخرج، لا تخرج من الربح الحاصل في السنة السابقة، فهذا الإجماع يؤخذ به، لكن يؤخذ بمقداره المتيقن، ومقداره المتيقن ما إذا كان المال غير مصروف في المؤونة أصلا في سنة الربح، وأما إذا كان مصروفا في سنة الربح في مؤونته أيضا، غاية الأمر بقيت هذه المؤونة إلى السنة الثانية والثالثة والرابعة كالدار والفراش والأواني ونحو ذلك، هذا يكون مشمولا تحت إطلاق دليل الاستثناء فيخرج عن دليل الخمس، بخلاف ما إذا خرج عن المؤونة بعد تمام الحول فإنه في ذلك قد يقال بوجوب الخمس تمسكا بدليل الخمس في كل فائدة بعد فرض وجود إطلاق له للفوائد حتى بقاء، فحينئذ يتم هذا التفصيل، وهو التفصيل بينما إذا كانت هذه العين باقية تحت مؤونته في السنة الثانية والثالثة وهكذا، فما دامت في مؤونته نتمسك بدليل الاستثناء لإثبات عدم الخمس فيه، لأن دليل الاستثناء كان مطلقا إلا ما أخرجه الإجماع، والإجماع لم يخرج مثل هذه الصورة، وهو المال الذي صرف في المؤونة في سنة الربح وبقي مؤونة له ما بعد سنة الربح أيضا، وإنما الإجماع أخرج المال الذي لم يكن مؤونة في سنة الربح وإنما صار مؤونة بعد ذلك في السنين القادمة. وكذلك التبادر هنا موجود مثلا لا يشمل المؤونة مثل هذه المؤونة، وأما ما كان مؤونة في سنة الربح ولو بقي إلى ما بعد أيضا وكان مؤونته في السنين اللاحقة يكون مشمولا لإطلاق دليل الاستثناء، وأما إذا خرج عن المؤونة فيتمسك بإطلاق دليل المستثنى منه، فإنه فائدة مثلا ومال يملكه وليس مؤونته حين ذاك في السنة الثانية والثالثة، فيجب إخراج خمسه. وبهذا البيان ظهر أنه ما اعترض به على صاحب المستند من أنه لو كان المدرك والإجماع والتبادر فلا فرق فيهما بين الفرعين والمسألتين، هذا الإشكال في غير محله، فإن صاحب المستند لا يريد أن يستدل بانتفاء الإجماع والتبادر في المسألة على عدم الخمس، لكي يقال هذا الإجماع في كلتا المسألتين غير موجود ومنتفين، في مسألة الخروج عن المؤونة أيضا لا إجماع على أنه يجب إخراج الخمس فيه، لأنه فيه خلاف، ولهذا المصنف حكم بالخمس احتياطا أيضا، لم يكن يريد التمسك بانتفاء الإجماع لإثبات انتفاء الخمس، ليقال أن هذا الإجماع المنتفي ونحوه والتبادر المنتفيان في المسألتين معا، فإذا كان المستند هما المستند لعدم الخمس الإجماع والتبادر لابد من نفي الخمس في المسألتين والفرعين والصورتين، فلماذا فصل بينهما؟ هو يريد بانتفاء الإجماع والتبادر أنه حينئذ لابد من الرجوع إلى الأدلة اللفظية، حينما لا يكون إجماعون ذكر الإجماع بعنوان أن الإجماع الذي كان دليلا على التخصيص والخروج عن إطلاق الأدلة، الإجماع مورده في غير محل الكلام، هكذا قال إن النصوص إنما تضمن مؤونة، يعني تقييد دليل الاستثناء بخصوص مؤونة السنة لم يكن باللفظ، لم يرد في دليل الاستثناء من بعد مؤونة سنته، ورد من بعد المؤونة وهو مطلق، وإنما أخرجنا حالة صرف على مؤونات السنين القادمة بالربح السابق بالإجماع ونحوه، وهو غير موجود في المقام، فيكون حينئذ بعد انتفاء الإجماع لابد من الرجوع إلى الأدلة اللفظية، وحينئذ في الفرع الأول الدليل اللفظي يقتضي عدم الخمس، باعتبار في الفرع الأول إطلاق دليل الاستثناء شامل، لأن هذا المال في السنة الثانية أيضا مؤونته، فيقول من بعد مؤونته، والمؤونة مطلقة، مؤونة السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة، فالمؤونة باقية هنا أيضا، واستثناء ودليل الاستثناء إطلاقه تام بعد عدم وجود المقيد، لأن المقيد له كان لبيا وهو في غير هذا المحل الكلام. بينما في الفرع الثاني يكون مقتضى الدليل اللفظي بعد ارتفاع الإجماع وعدم وجود إجماع في المسألة، مقتضى الدليل اللفظي حينئذ هناك ثبوت الخمس، باعتبار أن هناك دليل الاستثناء لا يشمل هذا المال في السنة الثانية، لأن السنة الثانية فرض فيها خروج المال عن كونه مؤونته، عن كونه مؤونة له، إذن فلا يمكن الرجوع فيه إلى إطلاق دليل الاستثناء لعدم كونه مؤونة في السنة الثانية. حينئذ لعله يرى الإطلاق في أدلة الخمس، فيرجع إلى عموم الإطلاق الأزماني في دليل الخمس حينئذ، فيثبت بذلك وجوب الخمس، ويكون التفصيل بهذا الاعتبار والكلام من هذه الناحية لا يرد عليه محذورون، إلا أنه قد تقدم في البحث السابق أن مدركنا على التقييد، تقييد المؤونة بمؤونة السنة، لم يكن هو الإجماع، لم يكن دليل الاستثناء فيه مثل هذا الإطلاق الذي يدعيه، وخرجنا عنه بالمخصص المنفصل مثل الإجماع ونحوه، وإنما ابتداء قلنا هناك بينا وجوها لإثبات أن المؤونة تنصرف إلى خصوص مؤونة السنة لا أكثر. فحينئذ إذا فرض أن دليل الخمس فيه إطلاق أزماني، ففي الزائد على مؤونة السنة لا بد من الرجوع إلى الإطلاق الأزماني لدليل الخمس في الفرعين معا، وإذا فرض عدم وجود الإطلاق الأزماني في دليل الخمس فأيضا في هذا المال في الفرعين في السنين القادمة، سواء خرج عن المؤونة أو لا، لا يمكن الرجوع فيه إلى إطلاق دليل الخمس لقصور في دليل الخمس. أما دليل الاستثناء فهو من أول الأمر قاصر، لا يشمل إلا المؤونات المصروفة في سنة الربح. هذا الوجه الثالث مع المناقشة فيه. الوجه الرابع ما ذكره بعض من أنه عرفان المؤونة أعم مما يصرفه الإنسان في سنته، أي سنة ربحه، يشمل عرفا المؤونة كل ما يحتاج إليه الإنسان، سواء كان حاجته إليه في هذه السنة أو حاجته إليه في سنينه القادمة، لكن يريد من الآن أن يوفر هذا الشيء من هذه السنة. إذن فما يكون داخلا في حاجته في السنين القادمة أيضا مؤونة سنته، سنة ربحه، فتكون مشمولة لأدلة استثناء مؤونة سنة الربح، حتى لو قلنا بانصراف المؤونة إلى خصوص مؤونة سنة الربح، بل حتى لو ورد التقييد لفظا بمؤونة سنة الربح، كما إذا كان قد ورد هكذا من بعد مؤونة سنته، أيضا هذه مؤونة سنتي باعتبار أنه في السنين القادمة أحتاج إليه ولا يمكنني أن أحصله إلا بهذه السنة مثلا. ومن هنا قيل بأنه ما يتوقف تحصيله في السنين القادمة على أن يشتريه بالأرباح الحاصلة من قبل أيضا يكون داخلا مستثنا من أدلة الخمس، من قبيل من يبني بيتا تدريجا بأخذ أدوات وأجزاء هذا البيت وتجميعها تدريجا، أو من قبيل الجهيزية للبنت التي تهيئ لها من أجل زواجها مثلا في المستقبل، تدريجا تهيئ هذه الأمور، هذه كلها مؤونات أيضا لنفس سنة الربح باعتبار توقف تحصيلها في أوقاتها المستقبلية على شرائها من قبل، فتكون مؤونة حتى لسنة الربح أيضا، فتكون مستثناة. بناء على هذا يتم حينئذ هذا التفصيل الذي ذكره السيد الماتين، إذ يقال حينئذ أن هذا المال، هذه الدار أو الكتب أو الفراش في هذه السنة أخو مؤونته، في السنين اللاحقة بعد تمام الحول إذا كانت من مؤونته أيضا، فكونها داخلة في المؤونة في السنين القادمة يجعلها مؤونة منذ السنة السابقة، فاحتياجه إليها في السنين القادمة أيضا مؤونته في السنة السابقة، فتستثنى من أرباح تلك السنة احتياج المكلف إليها في السنين القادمة أيضا مؤونة له في نفس سنة الربح، فتكون مستثناة من أدلة الربح، ولا تكون استثناء لمؤونة سنة غير سنة الربح، بل تكون من استثناء مؤونات سنة الربح على كل حال، سواء بلحاظ الانتفاع به في سنة الربح أو الانتفاع به في السنين القادمة، لأن الانتفاع به في السنين القادمة أيضا مؤونة سنة ربحه، كمثال الجهيزة ونحو ذلك. وهذا بخلاف ما إذا خرجت عن المؤونة في السنة اللاحقة، العين إذا خرجت عن المؤونة في السنة اللاحقة حينئذ لا يمكن استثناؤها، إخراجها عن دليل الخمس بدليل الاستثناء، استثناء المؤونة، لأنه إذا أريد التمسك بدليل استثناء المؤونة لها بلحاظ زمان كونها في المؤونة، وهذا لا يثبت إلا الإخراج عن الخمس بلحاظ سنة المؤونة، وإذا أريد إخراجها عن دليل الخمس بلحاظ السنة التي خرجت عن المؤونة في تلك السنة، ليست مؤونة لا لتلك السنة ولا للسنة السابقة، ليست داخلة في مصروفه والانتفاع به لكي يكون مؤونته في تلك السنة أو من قبل، إذن فيكون المحكم هناك حينئذ إطلاق دليل الخمس في كل مالين أو في كل فائدتين، فيكون المرجع حينئذ إطلاق دليل الخمس في الصورة الثانية لقصور دليل الاستثناء من شموله بلحظة. السنة الثانية، وأما شموله لها بلحاظ السنة الأولى ليس بأكثر من مقدارها، من مقدار المؤونة في هذه السنة، ومقدار المؤونة مخصوصة بهذه السنة لا أكثر، إذن فيجب دفع خمس هذا المال الذي خرج عن المؤونة في السنة الثانية وإن كان في المؤونة في السنة الأولى. هذا الواجب أيضا قابل للمناقشة، فإنه أولا نحن نمنع عن هذه النكتة التي أشير إليها في هذا الوجه، أن مجرد الاحتياج إلى شيء يجعله مؤونة ولو بلحاظ السنين القادمة، هذا لا يجعله مؤونة لسنة الربح، هذه مؤونته في سنواته القادمة وليست مؤونته في هذه السنة، هذه السنة المؤونية كما قلنا فيما سبق فرع الانتفاع الفعلي والانتفاع المعاشي والاستهلاكي بالمال، وهذا ليس انتفاعا، مجرد أنه يريد أن ينتفع في السنة القادمة يجعله مؤونة تلك السنة لا مؤونة هذه السنة. ثم لو سلم فهذا الكلام لا بد أن يقتصر فيه على ما إذا توقف تحصيل الانتفاع بهذا المال في السنين اللاحقة على شرائه في هذه السنة، أما إذا لم يكن هناك توقف بحيث كان يمكنه أن يشتريه في وقته من أرباح تلك السنة، لم يكن من الأمور التي لو لم تهيأ من في مثل هذه الحالة لا يصدق المؤونة، لا توقف ولا احتياج أيضا من هذه الناحية. هذا أولا. وثانيا، وهذا البحث في المقام ليس مخصوصا بصورة الاحتياج، البحث هنا في مطلق المال الذي يبقى إلى السنة القادمة ويكون مؤونته سواء كان مما يتوقف على تحصيله من قبل أو لا يتوقف على تحصيله. وثانيا، يتوقف هذا الوجه على أن يتم الإطلاق الأزماني في دليل الخمس في كل فائدة، وإلا لو منعنا كما سوف يأتي عن الإطلاق الأزماني في دليل الخمس لا في دليل الاستثناء، في دليل الخمس إذا قلنا بالإطلاق الأزماني بعدم الإطلاق الأزماني، ففي الصورة الثانية صحيح لا يصدق على هذا المال أن بلحاظ سنينه اللاحقة أنه من مؤونته، لا في تلك السنين لأنه لا ينتفع بها، ولا في السنة السابقة لأنه في السنة السابقة مؤونته بمقدار سنته السابقة لا أكثر. لكن التمسك بدليل الخمس أيضا لا يتم، لأنه هذا المال بعد أن خرج عن دليل الخمس لا يمكن، بناء على عدم الإطلاق الأزماني على ما سوف يأتي، لا يمكن التمسك بدليل الخمس فيه من جديد على ما سوف يأتي. فإذا لم يتم الإطلاق الأزماني أيضا لا يتم التفصيل. حتى لو قبلنا هذه النكتة، هذه النكتة غاية ما تصنع تجعل الصورة الأولى والفرع الأول لا خمس فيه، وأما الفرع الثاني لماذا يكون فيه خمسون ودليل الخمس ليس فيه إطلاق أزماني؟ هذا الوجه غاية ما يقتضي أنه في الصورة الأولى إطلاق دليل الاستثناء محكم، أما في الصورة الثانية إطلاق دليل الاستثناء ليس محكما. هذا وحده لا يكفي لإثبات وجوب الخمس إذا لم يكن إطلاق المستثنى منه محكما. فإذا منعنا عن الإطلاق الأزماني في دليل المستثنى منه، يعني في دليل الخمس، إذن فلا يثبت خمس في الصورة الثانية أيضا. الوجه الخامس من الوجوه هو التمسك بالإطلاق الأزماني لدليل استثناء المؤونة، بأن يقال أن دليل استثناء المؤونة من بعد مؤونته ومؤونة عياله يدل على خروج الربح المصروف في المؤونة عن موضوع الخمس مطلقا حدوثا وبقاء، سواء بقاء بقيت في مؤونته في السنين القادمة أو خرجت عن مؤونته بلحاظ السنين القادمة، كما إذا استغنى عنها كحلي النساء بعد الاستغناء عنها، أو استغنى عن الدار أو الكتب. نتمسك بإطلاق بعد المؤونة ما يكون مؤونة في سنة الربح لا خمس فيه، لا خمس فيه لا الآن ولا فيما يأتي. وإن شئتم قلتم أن دليل تخصيص المؤونة واستثناء المؤونة من التخصيص لا من التقييد، تخصيص أفرادي لدليل الخمس في كل فائدة. لنا دليل عام أو مطلق يقول الخمس في كل ما أفاده الناس، فكل فائدة وكل ربح أو كل كسب فيه خمس. لنا دليل آخر يقول بعد من بعد مؤونته، الخمس بعد المؤونة. هذا بعد المؤونة يدور أمره بين أن يكون تقييدا للإطلاق الأزماني في دليل الخمس أو تخصيصا لأفراد هذا الدليل دليل الخمس، يعني إخراجا للفائدة والربح والكسب عن الأفراد، مصاديق الفوائد والأرباح التي يتعلق بها الخمس. فيكون حينئذ هذا معنى أن هذا الفرد إلى آخر زمانه ليس فيه خمس، فتخصيص أفرادي يخصص موضوع دليل الخمس بالفائدة والربح الذي لا يكون مؤونة. أو نقول أنه لا يخص، يقيد فقط، يقول في حال كونه مؤونة لا خمس فيه، يخرج من دليل الخمس هذه الحالة فقط، لا يخرج المال ولا يخرج الربح، وإنما يخرج حالة كونه مؤونة بمقدار كونه مؤونة. حينئذ يقال في هذا الوجه أن ظاهر دليل الاستثناء التخصيص الأفرادي لا التقييد الأحوالي، يعني هذا الدليل لا يقول في حالة المؤونة لا يجب دفع الخمس، وإنما يقول المال الذي كان مؤونة والربح الذي يكون مؤونة والفائدة التي تكون مؤونة ليست موضوعا لوجوب الخمس، فتخرج الفائدة عن الفوائد التي فيها الخمس وتخصص الفوائد بغير هذه الفائدة، فيكون تخصيصا أفراديا لا تقييدا أحواليا. وقد نوقش في هذا الوجه بأنه عند الدوران بين التقييد الأحوالي والتخصيص الأفرادي يقدم التقييد الأحوالي على التخصيص الأفرادي، باعتبار أن التخصيص الأفرادي فيه تخصيص أكثر وتقييد أكثر، لأنه يخرج الفرد في تمام أحواله، والتخصيص أو التقييد مخالفة للظهور، لا بد أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن، فإذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص، بين إخراج حالة واحدة، إخراج الفرد في حالة واحدة من أحواله، أو إخراجه في تمام الحالات عن الموضوع، الأول أقل تقييدا وأقل تصرفا في العموم أو الإطلاق من الثاني، وحيث أن التخصيص ضرورة وتقييد لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن مثلا، فالزائد عليه يكون من المرجع فيه العموم والإطلاق، فلا يكون حينئذ التخصيص الأفرادي هو الثابت، بل التقييد هو الثابت حينئذ، يقتصر فيه على الأقل الذي هو التقييد الأحوالي. هذا الإشكال مبني على أن صاحب الوجه يريد دعوة التردد، وأما إذا كان صاحب هذا الوجه يدعي الظهور، يستظهر من أدلة الاستثناء، يستظهر التخصيص الأفرادي، لأنه مثلا ولعل الوجه في هذا الاستظهار عنده أن دليل الاستثناء من بعد مؤونته ظاهر في إخراج المال وإخراج الربح وإخراج الفائدة عن موضوع الخمس، كأنه يقول الفائدة التي هي مؤونته ليست من الفوائد التي تتعلق بها الخمس. إذا استظهر هذا المعنى حينئذ يكون هو لا يدعي الشك والتردد، لكي يقال عند التردد يكون المتعين التقييد الأحوالي لا التخصيص الأفرادي. فكأن المؤونة حيثية تعليلية لأن يكون المال خارجا عن موضوع الخمس، لأنه يريد أن يقول ما دام في حال المؤونة لا خمس فيه أو لا يجب دفع الخمس. المؤونية حيثية تعليلية عرفا هكذا يستظهر، لخروج نفس المال والفائدة والربح عن الأرباح التي يتعلق بها الخمس، فيستظهر من دليل الخمس بعد المؤونة هذا المعنى. هذا الوجه حينئذ المناقشة فيه تكون بهذا الترتيب، أن عنواء استظهار هذا المعنى لابد أن يكون من قوله مثلا الخمس بعد المؤونة في روايات الاستثناء. الخمس بعد المؤونة لو كان واردا بعنوان الخمس في غير ما هو المؤونة قد يكون يتم فيه هذا الاستظهار، الخمس في غير المؤونة، حينئذ قد يقال أن ظاهر هذا التعبير ملاحظة الأموال والفوائد، فكل فائدة تكون مؤونة لا خمس فيها، وكل فائدة لا تكون مؤونة فيها الخمس. لكن لسان التخصيص لم يكن هكذا، وإنما ورد الخمس بعد المؤونة. بعد المؤونة يناسب مع التقييد الأفرادي أيضا التعبير بقوله الخمس بعد المؤونة، يعني بمقدار ما عدا المؤونة، كأنه هكذا الخمس بمقدار ما عدا المؤونة، فهذا التعبير يناسب مع أن يكون تقييدا أحواليا لا تخصيصا أفراديا. نعم هناك نكتة أخرى، لو تمت تلك النكتة تقتضي أن يكون ما لا يكون لهما إطلاق أزماني بلحاظ ما بعد حصول الفائدة، وتلك نقطة أخرى لو تمت تجعل العمومة والإطلاق في دليل المستثنى منه وهو دليل الخمس أيضا قاصرا، بحيث حتى لولا الإطلاق في دليل الاستثناء لا يكون حينئذ هناك موجب ودليل يثبت وجوب الخمس. إذن فلو لم نبرز تلك النقطة التي لو أبرزت استغنينا عن هذا الواجب وهو الإطلاق الأزماني في دليل الاستثناء، كفانا عدم الإطلاق الأزماني في دليل الخمس. لو لم نبرز تلك النقطة هذا المقدار لا يكفي لاستظهار الإطلاق في دليل الاستثناء، بل لأن دليل الاستثناء لم يرد بعنوان الخمس في غير ما هو مؤونة، وإنما قال الخمس بعد المؤونة، وبعد المؤونة يناسب مع التقييد الأزماني أيضا الأحوال أيضا. على بعد المؤونة يناسب أن يكون مع حالة المؤونية أو مع الفائدة التي تكون، مع كليهما يكون مناسبا، لأن البعد غير لا ليس فيه البعد أضيف إلى المؤونة، لم يضف إلى لم يكن تمييزا للمال وتقسيما للمال إلى قسمين أو الفائدة إلى فائدتين، وإنما استثنى المؤونة حالة المؤونة، والمؤونة تناسب أن تكون التقييد فيه تقييدا أحواليا، أي حالة المؤونة، حالات المؤونة ليس فيها خمسون، أما غيرها يكون فيها خمسون. الوجه السادس من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها، طبعا هذا الوجه الخامس لو تم لا يقتضي التفصيل بخلاف الوجه الرابع، هذا الوجه الخامس لو تم يقتضي عدم الخمس في كلا الفرعين، لأن إطلاق دليل الاستثناء حينئذ يكون تاما في كلا الفرعين، لو كان دليل الاستثناء مصنفا ومقسما للأرباح إلى قسمين، قسم فيها خمس وقسم ليس فيها خمس مطلقا بلحاظ الأزمنة والأحوال، وكان تخصيصا أفراديا، هذا حينئذ لا يختلف في أن يكون بعد ذلك يخرج عن المؤونة أو لا يخرج عن المؤونة، ففي الفرعين يثبت عدم الخمس. هذا الوجه السادس كالوجه الرابع يحاول أن يثبت الخمس بنحو في الفرع الثاني دون الفرع الأول، يعني يثبت التفصيل الذي ذهب إليه المادين، وحاصله أن دليل الاستثناء، أن دليل الخمس في كل فائدة إذا فرضنا فيه عموم إطلاق أزماني، بمعنى أن الموضوع فيه مثلا مطلق المال الذي يملكه المكلف، كل مال يملكه المكلف فيها خمس، إلا ما يكون مؤونة سنته، حينئذ نقول إذا كان دليل الاستثناء، دليل المستثنى منه وهو الخمس، موضوعه كل المال المحفوظ في السنة الأولى والمحفوظ في السنة الثانية، هذا المال مال أيضا في السنة الثانية، دار آنية فراش، فهذا الإطلاق الأزماني في دليل في دليل الخمس يستلزم أن يكون هناك إطلاق أزماني أيضا في دليل الاستثناء، لأن دليل الاستثناء أيضا ناظر إلى نفس ما هو موضوع في دليل الخمس، فإذا كان دليل الخمس مطلق المال الصادق حدوثان والصادق بقاءان أيضا على هذا المال أنه مال يملكه هذا المكلف، إذن دليل الاستثناء أيضا ينظر إلى هذا الموضوع، يقول هذا المال الذي يملكه المكلف وفيها خمس إذا صرف في مؤونة سنته لا يكون فيها خمس، فيكون المراد بالسنة حينئذ سنة الملك لا سنة الربح، لأن هذا الدليل ناظر إلى ذاك الدليل، فيكون النتيجة حينئذ أن كل مال يملكه المكلف في كل سنة إذا صرفت في مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه، فلا يكون ذلك الخمس الذي تعلق بهذا المال المملوك في هذه السنة بلحاظ تلك السنة، وإذا لم يصرفه في مؤونة تلك السنة التي ملكها صرفها في مؤونة سنة أخرى لابد أن يدفع الخمس، وحينئذ سوف يكون هذا التقدير بنفسه مستلزما لإطلاق دليل الاستثناء للسنة الثانية أيضا، لأن المال حينئذ في السنة الثانية موضوع لدليل الخمس بلحاظ الملكية في السنة الثانية للأولى، وموضوع لدليل الاستثناء أيضا بلحاظ نفس هذه السنة لأنه مؤونة هذه السنة، إذن فيكون فرض إطلاق دليل الخمس يعني دليل المستثنى منه لهذا المال بقاء والإطلاق الأزماني بلحاظ السنة الثانية وجعل الموضوع لوجوب الخمس ملكية المال في أي سنة كانت، هذا الفرض بنفسه يستلزم الإطلاق في دليل الاستثناء أيضا الأزماني بلحاظ كل سنة سنة، فيكون مفاد دليل الاستثناء أن كل ما هو موضوع للخمس وهو المال في كل سنة لو صرف في مؤونة تلك السنة لا يكون فيها خمس، حينئذ في السنة الأولى المال صرف في مؤونة سنة لا خمس فيه بلحاظ هذه الملكية، ملكية الباقية في السنة الثانية لهذا المال أيضا إذا كانت مصروفة في مؤونته كما لو بقيت الدار في مؤونته أيضا بدليل الاستثناء مال مملوك في السنة الثانية فموضوع للخمس لولا صرفه في السنة الثانية في مؤونته،
فقد صرف هذا المال في مؤونة نفس سنة الخمس، يعني سنة تعلق الخمس. وإن جئتم قلتم التقييد لدليل الاستثناء بمؤونة السنة يعني مؤونة سنة التعلق لا مؤونة سنة الحدوث أو البقاء، فلا بد أن يلحظ أن موضوع التعلق للخمس ما هو. هل موضوع التعلق مطلق يشمل الملكية في السنة الثانية أو لا يشمل؟ إذا لم يكن شاملا إذن فلا دليل على الخمس بلحاظ السنة الثانية، وهذا ما سوف يأتي في وجه قادم من دعوى عدم الإطلاق الأزماني في دليل الخمس. وإذا كان موضوع الخمس مطلق التملك، أن يملك هذا الإنسان هذا المال سواء صدق عليه أنه ملكه حدوثا أو لا كان ملكا بقائيا كما في تملكه للمال في السنة الثانية، إذن فتقييد دليل الاستثناء بالسنة أيضا سوف يكون بسنة التعلق، يعني بسنة هذا الملك. وحينئذ يقال الخمس في السنة الأولى لا تتعلق، لا يتعلق لأنه صرف هذا الملك في مؤونته، فهذا صرف للمال المملوك في سنة ملكه فلا خمس فيه. بلحاظ السنة الثانية أيضا عندما نريد أن نتمسك بدليل الخمس نقول الخمس قال دليل الاستثناء من بعد مؤونة سنة تعلق الخمس، يعني سنة الملك، وفي هذا الملك الثاني بلحاظ مالكيته في السنة الثانية أيضا صرفه في مؤونة هذه السنة فلا يكون فيه خمس، وهكذا إلا إذا خرج عن المؤونة. إذا خرج عن المؤونة حينئذ يكون موضوعا لدليل المستثنى ولا يكون مشمولا لدليل المستثنى، لأنه ملك باق في ملكه بعد خروجه عن مؤونته، فيشمله الخمس في كل مالين أو في كل ما يملكه المكلف، فدليل الخمس يكون شاملا له ودليل الاستثناء لا يكون شاملا له، لأنه الآن هذا ملك لم يصرف في مؤونة سنة التعلق وهو سنة الملك البقائي فيجب إخراج خمسه. وبهذا يتم هذا التفصيل الذي ذكره السيد الماتين. إلا أنها ومن المظنون أن نظر السيد الماتن إلى مثل هذا الوجه حينما فصل فاحتاط في الفرع الثاني ولم يحتط في الفرع الأول، وبهذا ظهر أنه توجد وجوه، هذه الوجوه تؤدي إلى التفصيل بين الفرعين وليس حكم الفرعين من تمام النواحي على حد واحد. يعني لو أنكرنا لو ادعينا تمامية الإطلاق الأزماني في دليل الخمس في كل فائدة فحينئذ هذا التفصيل في محله الذي ذكره السيد الماتين بأن يقال أن هذا المال إذا لم يخرج عن مؤونته فلا خمس فيه، وأما إذا خرج عن مؤونته فيكون فيه الخمس، لا باعتبار أن دليل لكن مقيد بالصرف في مؤونة السنة سنة تعلق الخمس، فإذا كان الموضوع لتعلق الخمس أصل المال التملك لا التملك الربحي مثلا على ما سوف يأتي الذي هو معنى وجود إطلاق أزماني لدليل الخمس، حينئذ يكون دليل الاستثناء أيضا إطلاقه تاما بلحاظ السنين اللاحقة إذا كان المال باقيا تحت مؤونته في مؤونته. إلا أن هذا الوجه حينئذ يكون محكوما لما سوف يأتي من دعوى عدم الإطلاق الأزماني في دليل الخمس. إذا أنكرنا الإطلاق الأزماني في دليل الخمس وقلنا أن موضوع دليل الخمس إنما هو الملك الحدوثي للملك البقائي إذن فلا محالة في الفرع الثاني أيضا سوف لا يثبت خمسون كما لم يثبت خمس في الفرع الأول. الوجه السابع من الوجوه هو دعوى القصور في دليل الخمس وأنه لا إطلاق أزمانية ليمكن الرجوع إليه في دليل الخمس، وإن كان دليل الاستثناء أيضا ليس فيه إطلاق أزماني إلا أن الدليل الخمس أيضا لا إطلاق أزماني له. لا يكفي مجرد عدم وجود الإطلاق في دليل الاستثناء لأكثر من مؤونة السنة حتى لما بعد الخروج مثلا عن المؤونة، لا يكفي عدم وجود الإطلاق في دليل الاستثناء لإيجاب الخمس، بل لا بد من ملاحظة دليل المستثنى من العام والمطلق المخصص بدليل الاستثناء. فإذا لم يكن فيه إطلاق أزماني أيضا لا يثبت الخمس، إذ يكون المرجع حينئذ بعد فرض عدم إطلاق دليل الاستثناء وعدم إطلاق دليل المستثنى من يكون المرجع الأصل العملي. وقد تقدم أن الأصل العملي يقتضي نفي الخمس من استصحاب عدم تعلق الخمس أو من البراءة عن الخمس بالنحو المتقدم شرحه في الوجه الأول، فيثبت عدم الخمس حينئذ في كلا الفرعين. خب لماذا لا يوجد إطلاق أزماني في دليل الخمس؟ هنا توجد بيانات عديدة ذكرت هنا أو يمكن أن تذكر للمنع عن الإطلاق الأزماني في دليل الخمس، أي قصور دليل الخمس في كل فائدة لشمول المال بقاء بعد خروجه عن وجوب الخمس حدوثا لكونه مؤونة له. سوف تأتي هذه الوجوه أو البيانات العديدة لهذا الوجه، يكفي هذا.